بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس ذكر من يدفع أحاديث الصفات. يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء يخالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناده بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. هذا القول من ربيعة ومن تلميذه مالك بن أنس رضي الله عنهما، هذا يأتي على الصفات كلها. إذا قال: كيف اليد؟ قيل له: اليد معلومة، والكيف مجهول، والإيمان بذلك متعين ولا بد منه، والسؤال عن الكيفية بدعة وضلالة، وهكذا يقال في جميع الصفات. وقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. حقيقة الصفة يعني معناها، فاليد معلومة، كذلك السمع والبصر وغير ذلك من الصفات، هي ظاهرة وواضحة المعنى. وهذا الذي هداهم على السؤال هو التشبيه، فهم كما سبق أنه ارتسم في أذهانهم أن الاستواء مثل ما يعرفونه، استوى على الدابة والاستوى على السطح من المخلوق، وأن هذا المستوي محتاج إلى ما استوى عليه، وإذا سقط يسقط عليه. هذا الذي ارتسم عندهم. إذا هذا قالوا: كيف الاستواء؟ كيف؟ وكذلك اليد. ولهذا كثير منهم، من حتى الذين ينتسبون إلى الحديث، يجدوا إذا جاء شيء من الصفات مثل ما يقول البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: باب إثبات اليدين لا من حيث الجارحة. ما الداعي إلى قوله لا من حيث الجارحة؟ هذا لا يجوز مثل هذا الشيء، لأن يد الله جل وعلا تليق بعظمته، والجارحة المقصود بها يد المخلوق، فلا يجوز مثله. وهكذا يقال في السمع والبصر وغيرها من الصفات. وصفات الله تخصه لا يشاركه فيها أحد من خلقه، كما أن صفات المخلوق تخص المخلوق، الله لا يشارك المخلوق فيها، وهذا معنى التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات، يعني أن يعتقد أن الله واحد في ذلك، لا يشابهه شيء ولا يشاركه شيء من الخلق، ويؤمن به على ما يليق بعظمته وجلاله، هذا هو الواجب. أما إذا جاءت الوساوس، وساوس الشيطان، جاءت الأمور الأفكار التي يفكرون فيها، فإن الإنسان يخرج عن الاستقامة في هذا وفي غيره. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعنى على ما يليق بالله جل وعلا، لما قالوا الاستواء غير معقول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، وقولهم أمروها كما جاءت لا يدل على ما ذكر الشيخ قبل ذلك من التجهيل، يعني الذي يسمى التفويض، ولا يدل على التفويض كما زعم بعض الناس، هذا يدل على التفويض وأن هذا هو مذهب السلف. ولكن لما جاءت المعتزلة والجهمية ومن اتبعهم بالتأويلات الفاسدة التي تخرج المعنى عن ما أراده المتكلم، قالوا أمروها، يعني بلا تفسير هؤلاء وتأويلاتهم، يعني خذوها على ظاهرها، ما اعتقادي معناها اللائق بعظمة الله جل وعلا، هذا هو مرادهم بذلك. ولهذا قالوا بلا كيف، يعني أن الكيفية لا تدرك ولا تعلم، الخلق لا يعلمون الكيفية ولا يجوز السؤال عنها ولا البحث، كما قال مالك وغيره، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل يكون مجهولا بمنزلة حروف المعجم، يعني يقصد بذلك حروف التي بدأ بها في بعض السور، أفلام ميم حاميم وما أشبه ذلك، أن هذا تكلم عليه بعض العلماء وذكروا لها معاني، فلم ينزل في كتاب الله شيء لا معنى له. ثم يقول أيضا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات وأثبتت لها معانيها التي أريد منها. ثم يقول أيضا: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، لو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، إنها جاءت بألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لما كان الواجب أن يقال مروها كما جاءت، يعني أمروا ألفاظها مع اعتقاده أن المفهوم منها غير مراد، يعني لا يمكن أن يكون هذا هو قول، إنما ولا يفهم هذا من هذا الكلام، بل هذا عكس ما يفهم منه، وأمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. هذا تعليق الشيخ على هذه الجملة. ثم يقول: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة بالإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن ذئب ابن أبي ذئب. وسئل فيما جحدت به الجهمية قال: أما بعد، فقد فهمت ما أرسلت عنه ما سألت عنه فيما تتابعت عليه الجهمية ومن وافقها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا ورجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق لا بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، يعني المخلوق. وأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أن الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته وعجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع وله ولا له سمع لما يتقلب به ويحتال من عقله أعظم بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين خالقها سيد السادات ربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقصد بذلك مثل يعني الذرة أو مثل الشيء الصغير لا تدرك ما في بطنه وما في يهتدي به ويذهب، كل إنسان لا يحيط بهذه المخلوق فكيف يطمع أنه يعرف كيفية صفات الله جل وعلا. ثم يقول: يعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منه. إذا لم تعرف قدر ما وصف منها فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى به نفسه بأن قال: لا بد إن كان كذا أن يكون كذا وكذا، فعمي عن البين الخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني جحد الرؤية يعني لما سبق أنهم يقولون الرؤية لا بد أن تكون لجسم، وإذا لم تكن لجسم لا يمكن أن يرى، نحن نرى السماء والأرض والجبال وغيرها لأنها أجسام. ما والأجسام هذه لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بأنه جسم، من وصفه بأنه جسم فإنه يكون كافرا، هكذا يقول. هذا الذي يجعلونه دليلا ودليلا عقليا، يردون به الأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يراه أحد، يعني لا يراه أحد يوم القيامة. جحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياء يوم القيامة، النظر إلى وجهه ونظرته إياه. نظرة يعني هي البهاء والجمال الذي يكونون فيه، فهم مع ذلك يكرمهم بما هو أعلى من ذلك وهو النظر إليه جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا من أبين ما يكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه غاية البيان مع قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظارة والبهاء والنعيم، إلى ربها ناظرة. وإذا جاءت إلى عدات إلى ما إلى النظر، المقصود فيه النظر بالعين. وقد حاول من هو من المعتزلة أن يقول إله هذا اسم، إله اسم يعني إلى آلاء، إلى آلاء الله ناظرة، كما يقول الزمخشري وغيره. هذا تحريف لفظي لكلام الله جل وعلا، مع أنه تحريف بالمعنى. وقد وضع أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون يعني ينعمون، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان هو له جاهدا، يعني هذا الذي أنكر. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. فقوله تضارون يعني من الضرر، يعني لا يلحقهم ضرر في ذلك ولا لوم، يعني لظهور الرؤية واضحة وجلية، ليست كما كرؤية الخفي الذي قد لا يستطيع قاصر البصر أن يرى. وهذا كما يقول الشيخ رحمه الله هذا الكلام، لو تكلف الإنسان أنه يأتي بمثله تكلف الفصاحة ما استطاع، هذا واضح من غاية الوضوح، يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وينزوي بعضها إلى بعض. وهذا أيضا إثبات القدم لله جل وعلا، أن له قدمين ليس قدم واحدة. قد جاء عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، وجاء في حديث آخر بدل القدم الرجل حتى يضع في فيها رجلة ويضع عليها رجلة ينزوي بعضها إلى بعض. وهذا الذي لا يقبله هؤلاء أنه واضح وجلي. كذلك قال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارح. ثابت بن قيس أنه استضاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأل زوجاته فكل واحدة قالت ليس عندنا شيء. فقال: من يستضيف ضيف رسول الله؟ فقال: أنا. فذهب سأل زوجته قالت: ما عندنا إلا طعام الصبيان وعش الصبيان. فقال: أصلحيه ونوميهم، فإذا قدم فاذهبي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه نوريه أن يأكل معه وهو ما يأكل. فآثر ضيفه على أولاده وعلى زوجه وعلى نفسه. يقول: ضحك الله. المقصود إثبات الضحك لله جل وعلا أنه يضحك. وهذا جاء في أحاديث كثيرة. الضحك معلوم، ولكن بالنسبة لرب رب العالمين جل وعلا الكيفية مجهولة. وإنما نعرف الضحك من حيث هو معلوم، مثل اليد مثل غيرها من الصفات. وقال: فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم سرعة إجابتكم. قال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. يعني إثبات الضحك لله جل وعلا جاء في أحاديث كثيرة، منها ما هو ثابت في الصحيحين. في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال الله تعالى: وهو السميع البصير. يعني أثبت السمع والبصر، مع أن السمع والبصر يوجد في المخلوقات قريبا كلها إلا ما شاء الله. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني في إثبات العين، ولتصنع على عيني. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني إثبات اليد العين عينين لله. ولم تأتي العينان مثنات في كتاب الله ولا حتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث لا يثبت، وإنما جاءت إما مجموعة أو مفردة. وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع فإنه يجمع، كما قال جل وعلا: لقد صاغت قلوبكما. وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه هي اللغة الفصحى. وكذلك إذا أضيف المثنى إلى ضمير فإنه يفرد، كما قال في هذه الآية: وتصنع على عيني. هذا هو الذي جاء في كتاب الله. ما قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا مثنى، يعني أن لله جل وعلا يدان، أن لله جل وعلا يدين كريمتين كلاهما يمين. ومعنى كلاهما يمين يعني كلاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. المخلوق يده اليسرى أنقص من اليمين، وربنا جل وعلا يداه كاملتان تامتان. وقال جل وعلا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، يعني نظيرها، لأنهم يعلمون أن لهم هذه الأوصاف ولكن الله ليس كمثله شيء تعالى وتقدس. وقد اتفق المخالفون مع الموافقين لإثبات الصفات أن الله جل وعلا في ذاته ليس له مثيل، هو ذات الله لا تشبه الذوات، هذا أمر متفق عليه. فإذا كان كذلك يجب أن تكون الصفات تبع للذات، يعني أنه أيضا لا شبيه له ولا نظير له في أوصافه التي تعرف بها إلى عباده. قل ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه فما سماه على لسان رسوله سميناه كما أسماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه، يعني أن الواجب أن يوقف مع النص في صفات الله جل وعلا، إذا ثبت النص في ذلك نقول به ونعتقد معناه وأنه على ظاهره الذي يليق بعظمة الله ليس على ظاهره الذي يتصوره الإنسان، فإن الله ليس كمثله شيء تعالى الله وتقدس. لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. ثم يقول اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، حيث انتهى بك يعني النص الذي جاء عن الله وعن رسوله يجب أن تقف عنده ولا تتجاوز ولا تقصر بفهمه والمراد منه، فلا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة سكنت إليه الأفئدة ذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف نفسه عيبا ولا تكلفن ما وصف لك من ذلك قدرا. يعني معنى هذا الكلام هو الوقوف مع النصوص، لا تتجاوز ولا يغلى فيها ولا يقصر في معرفتها، فالحق فيها لا يعدوها، أما إذا تكلف وقال إنها هذه تدل على التجسيم أو تدل على كذا وكذا أو أنها ما أريد الظاهر منها، فهذا سلوك أسلك غير مسلك الحق. ثم يقول وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك ذكر ربك فلا تتكلف علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، إن تكلفك عن بما تكلفك معرفة ما لم يصف عن نفسه كإنكار. هنا قال ما صمت الرب، هل ربنا جل وعلا يوصف بأنه يصمت؟ هذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السكوت أنه ما سكت عنه ألا تكلفه. فالمقصود يعني أن هذا مفهوم، وكما أعطمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصفوا ما وصف واصفون مما لم يصف به نفسه. معنى هذا الكلام يقول أنه يجب أن يوقف مع النص، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يقصر في فهمه ولا يزاد عليه، فالحق في ذلك. وهذا معنى قول أهل السنة في عقائدهم كلهم، يقولون الصفات توقيفية، يعني يجب أن يوقف معها على النص فقط، لا يزاد فيها ولا يتكلف. يعني العقل الذي يقولون العقول لا دخل له في ذلك، ولكن العقل يكون موافقا لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم كما مضى. وقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف بمعرفتهم يعرف، يعني عز أن يقلوا المسلمون، ويقصد بذلك العلماء الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف المعروف يعني، وينكر المنكر بإنكارهم ينكر، ويسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغه زوم نبيه صلى الله عليه وسلم. فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، يعني أن المسلم يقبله وقلبه يطمئن به ولا يلحقه فيه أذى أو مرض. ما مرض القلوب تكون لأهل البدع الذين لا يقتنعون بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ولا تكلف صفة قدره، لا تسمية تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى، يعني ما سماه الله، يعني أن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والإيمان به فهو أصل. وقد عرف أن أصول أهل السنة الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. وصف الرب من نفسه ووصف الرب من نفسه، إذا وصف الله جل وعلا نفسه بشيء يجب أن نؤمن به ونصدقه ولا يكون عندنا في ذلك شك أو تردد. ثم يقول والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، علمهم يعني الذي يتبعون كتاب الله وسنة رسوله كما سبق، يعني ينتهون حيث أنهاهم الله، حيث أوقفهم الحديث الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. الذين الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. يعني مضمون هذا الكلام أن الله جل وعلا يوصف بالإثبات والنفي، وفي كلا الأمرين يجب أن يكون متبع فيه النص، كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين، انتهى كلام. وهذا كله كلام ابن المعجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة. وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم إثباتها كذا وكذا، كما تقول الجهمية أنه يلزم يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. في كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلقي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، يعني لا تسلب الإيمان منه بذنب، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرى من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، يعني من الصحابة، كفعل الرافضة الذين يتولون علي وقد يضيفون إليه أبا ذر سلمان والمقداد والبقية يرمونهم إلى ارتداد أو بغير ذلك. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله جل وعلا، يعني المقصود بذلك الخلاف الذي وقع بين أهل الشام وأهل العراق علي معاوية، لأن كل ذلك بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يعني الأحكام العملية، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير، يعني العلم الذي هو حوادث الناس. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبع على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. وهذا قد أكد فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة وعدم الخروج على الأمراء والملوك ما داموا مسلمين. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال هو كافر. لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى لكن لا أدري العرش في الأرض أم في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف. الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض أو لا في السماء ولا في الأرض، أو كذلك الذي يقول هو في كل مكان؟ يعني هذا يكون مثل، فلا بد أن يؤمن إيمانا لا تردد فيه ولا شك أنه فوق خلقه جميعا وأنه مستوى على عرشه، وأن العرش هو سقف المخلوقات، ليس فوق العرش إلا رب العالمين. واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على عرش السوء، قال وعرشه فوق سبع سماوات، بين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على عرش السوء يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، ولا من يمين ولا من شمال ولا من أمام ولا من خلف، وإنما يقال سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، والمقصود السماء هنا يعني في العلو وليس السماء المطوية المبنية. واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فطرية أي أن الله فطر عليها خلقه، ولكن الشياطين قد تجتال بعض الناس وتغير فطره، وكذلك عقلية، لأن ربنا جل وعلا لما خلق المخلوقات لا يمكن أن يكون في داخلها، تعالى الله وتقدس، يكون فوقها. ولهذا ثبت في الحديث حديث أبي موسى، ولما كانوا في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا علونا نجسا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، كنا نرفع أصواتنا فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا مصيرا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقوله إذا علونا كبرنا، لأن العلو يعني فيه ارتفاع وفيه يعني علو على غيره والكبر. لهذا لما كانت النار تعلو صار من المشروع التكبير ويطفئ التكبير، الله أكبر، الله هو الذي له العلو المطلق، فإذا كان مخلوقا عاليا فإن علوه يعني يليق به بالمخلوق. وكذلك التسبيح للأمور المنعقدة أن الله ينزه أن يكون في أسفل فهو أعلى، ولهذا يقول أهل السنة ويعتقدون أنه جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة أنه ينزل وهو فوق كل شيء، وكذلك إذا جاء يوم القيامة إلى أن يقضي بين خلقه وهم في الأرض يأتي إليهم وهو فوق كل شيء. لهذا يقولون العلو من صفات الذات وصفات الذات هي التي تكون ملازمة لرب العالمين دائما لا ينفك عنها، لا تنفك عنه، فالعلو منها. فهو العلي دائما علوه لا ينفك عنه جل وعلا. إن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله جل وعلا في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، يعني عن أبي حنيفة، أو قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروي هذا اللفظ عنه بالإسناد، وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله في كتابه الفاروق، وهذا الكتاب الفاروق من الكتب المفقودة الآن، ولكن له كتاب في ذم الكلام كما هو معلوم. وكذلك روى هو أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، وقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه، ولا أدري ما بائن، ما أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء، أعطى بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ظليل هالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان، ونعوذ بالله من ذلك. يعني كلمة بائن يقصد بها الرد على الحلولية والذين يقولون أن الله في كل مكان، تعالى الله، هذا ضلال بين واضح. من يقول: وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما يقول أهل الجماعة قال: يؤمنون بالرؤيا والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بعدها أيضا، الله بكل شيء عليم. يعني يقصد بذلك أن المقصود أنه معهم بعلمه، وكذلك باطلاعه وبقبضته وإحاطته، فهو جل وعلا لا يكون مختلطا من خلقه. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش، يعني أنه واضح وظاهر، وتفسير الواضح لا يطلب ولا يفسر الواضح، الماء لا يفسر، والريح لا تفسر، والتراب لا يفسر، لوضوح ذلك وظهوره. تفسيره تكلف. ما يقول: علمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب جل وعلا من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، لأنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء فقوله مثلا من غير تفسير ولا وصف، تفسير يقصد به التأويل الذي يقوله المعتزلة والجهمية، وكذلك الوصف الذي يقصد يعني أنه لا يكون فوق ولا يكون تحت ولا يكون إلى آخر. هذا خلاف ما قال الله وقال رسوله، وليس معنى قوله لا يفسر ولا يوصف أنه لا يعلم معنى ما تكلم الله جل وعلا به واصفا به نفسه. ما يقول الشيخ رحمه الله محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. السلبية يعني كما سبق النفي، يقولون ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس شمال ليس داخل العالم ليس خارج العالم إلى آخر الهذيان الذي يقولونه، وهو كله ضلال بين واضح. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، تفسير يعني دخل فيه النفي ودخل فيه التأويل والتحريف الذي يؤول إلى التعطيل نهائيا. قل وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن عبيد القاسم قاسم بن سلام عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من كنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلي حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، هذه الأحاديث يقول يعني كذلك في الرؤيا هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، هذا لوضوحها وبيانها وما أدركنا أحدا يفسرها. يعني المقصود تفسير كما سبق مرارا تفسير أهل الباطل يعني التأويل هكذا وأن هكذا، وهذا لوضوحها وظهورها، أما طلب الحقائق فهذا لا يجوز كما سبق، حقائق الأسماء لا يعرفها أحد، حقيقتها يعني حقائق تحتاج إلى يعني أن الله يتكلم فيها، والله ما أخبرنا بذلك. ما يقول وأبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة أنا صفة الرب. وقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الأثار بشيء جسرنا عليها، ونحو هذا الكلام. الحقيقة ما هو المقصود أنه يكره أن يتلو صفة الله، وأنه يعرفها، وأنه يدعو بها، أو ما أشبه ذلك؟ هذا لا يقوله مسلم، وإنما المقصود أنه يكره تأويلها، ويكره تفسيرها، ويكره ما عليه أهل البدع. أما هذا فالله جل وعلا، ربنا جل وعلا يقول لنا: ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها. نحن نؤمن بذلك وندعوه بها ونؤمن بها، وهو أمر لازم لا بد منه. يقول المؤلف رحمه الله: أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدي بوصف الله من ذات أنفسنا، يعني أن يأتي بشيء جديد، يعني هذا المقصود، يأتي بوصف لم يصف الله جل وعلا به نفسه، حتى أراد أنه أن نكره أن نبتدي بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. إذا جاء به القرآن أو الحديث لزم قبوله والإيمان به واتباعه، هذا أمر لا بد منه. قل: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: لماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض، تعالى الله وتقدس. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني أنه ليس في السماء رب العالمين، هذا المقصود شيء، هذا ما يقصد شيء، نفي الأشياء مطلقة، أو يؤمنون بأن السماء فيها ملائكة فيها، ولكن وهذا قصده أن الله ليس في السماء، يعني أنهم ينكرون أن يكون الله جل وعلا على عرشه على سماواته. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى. قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، قالوا: هم ليس عليه شيء، يعني أن الله ليس فوق، يعني هذا مطلق، نفي العلو مطلقا. وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، إن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة وأهل الذمة. ذكره عنه الحاكم إسناد صحيح، يعني أنه يكون مرتد إذا كان مسلما، ارتد عن الإسلام والمرتد يجب قتله، هذا مقصوده. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام الواسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشرا المدريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني شيء ليس الله في السماء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في السماء ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا، يعني أنهم يكونون كفار. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية أن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، يريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش، وأرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، يعني الدباغين محلة مكان، فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. قال الأصمعي كفرت بهذه المقالة، يعني يكون حدث الله جل وعلا الآية تقول محدود على محدود، يعني أنه يرى أن الله لا مكان له وليس في مكان لا في الأرض ولا في السماء، يعني أين يكون؟ يعني هذا هو النفي المطلق الذي لا يكون به إثبات شيء. هذه امرأة جهم، كيف جهم؟ لا شك أنها أخذت هذا عنه. وعن عاصم بن علي ابن عاصم شيخ أحمد والبخاري طبقتهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رب، يعني أن الرب ليس في السماء، أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، فرب العالمين فوق سماواته على عرشه. وروى الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضاه عنه حق قضاها الله في السماء، قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي الذي مضى خلافة أبي بكر حق قضاها الله في السماء وجمع عليها قلوب عباده. وسبق أن هذا من أدلة الإجماع، لأن زينب رضي الله عنها تذكر هذا ويوافقها كل من يسمعها ولا يخالفها أحد. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه ما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، الذكر ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور عن أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع، يعني أن العرش هو أعلى المخلوقات فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله عز وجل ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. سبحان من بعد وقرب بعلمه سمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عمى، ما تحته هوى وما فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء فاستوى عليه. قوله في عمى، هذه الكلمة رويت بالمد كما في هذا في عماء، ورويت في القصر في عماء، فإن كانت في المد فمعناها لا يعلم، أنه في شيء غير معلوم، وإن كانت في القصر المقصود بها السحاب الرقيق، هكذا تفسر ذلك. لهذا قال ما فوقه هوى وما تحته هوى، يعني شيء لا يعلم. وقال محمد العماء السحاب الكثيف مطبق كما ذكره الخليل، وقد ذكر آثارا أخرى. ثم قال باب الإيمان بالكرسي، يعني أن الكرسي غير العرش، ما جاء ذلك صريحا عن ابن عباس، وكما جاء أيضا ذلك في كتاب الله، يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال وسع كرسي السماوات والأرض. وجاء أن الكرسي السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في فلات. فإذن أكبر المخلوقات وأعظمها وأعلاها هو العرش، والعرش ليس فوقه مخلوق، ليس فوقه إلا رب العالمين تعالى الله وتقدس. وربنا جل وعلا ما كان محتاجا إلى العرش ولا إلى غيره، فهو غني بذاته عن كل شيء، وخلق العرش بحكمة أرادها، ومن ذلك والله أعلم ما ظهر من كثير من الناس من الكفر بذلك والإيمان، منهم من آمن ومنهم من كفر، آمن بالعرش وأن الله استوى عليه، ومنهم من كفر بذلك وأنكره أشد الإنكار. وإلا فهو الذي جل وعلا يحمل السماوات والأراضين والعرش وغير ذلك بقدرته، ولا يحتاج إلى شيء ربنا جل وعلا، فهو الغني بذاته عن كل ما سوى. قال باب الإيمان بالكرسي، قال محمد بن عبد الله، ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، يعني بين يدي العرش يعني أنه تحت العرش، وأنه موضع القدمين يعني قدمي الرحمن جل وعلا، فيه إثبات القدمين لله جل وعلا. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف الكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها إلى آخره. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير مشهور، قال حدثني المعلى ابن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي والاجتهاد، لابد أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله رب العالمين تعالى الله وتقدس. وذكر حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماءين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يسمع كلامكم ويعلم ما في ضمائركم غير ذلك. علم الله محيط بكل شيء، كما هو جل وعلا محيط بكل شيء، الله بكل شيء محيط، تعالى الله وتقدس. هذا كله يدل على عظم الله، وعلى أنه جل وعلا فوق مخلوقاته كلها، وأن مخلوقاته كلها بالنسبة إليه صغيرة حقيرة. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يقبض السماوات كلها ويطويها بيمينه، فتكون مثل خردل في يد أحدكم، تعالى الله وتقدس. ثم قال: باب الإيمان بالحجب، يعني أن الله جل وعلا له حجب، احتجب بحجب النور والنار وغير ذلك، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أما أرى. في رواية: رأيت نار. هؤلاء المبتدعة ينكرون الحجب ويقولون الحجب ما تكون إلا لجسم، هكذا عندهم الجسم الذي هو كفر عندهم، يردون به صفات الله جل وعلا. قال يعني ابن أبي زمنيه: ما هو من قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، يعني الذين ينكرون صفات الله جل وعلا. وذكر آثارا كثيرة في الحجب. ثم قال: باب الإيمان بالنزول. قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا في حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره، إلى أن قالوا: أخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن من أدركت من المشائخ مالك وسفيان والثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع، كانوا يقولون النزول حق، النزول حق يعني على ظاهره يجب أن يؤمن به، ونزول معلوم أنه نزول من العلو السفل، ولكن نزول الله تعالى وتقدس يخصه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فليس كالنزول المعهود الذي يعهد من مخلوق، تعالى الله وتقدس. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد به حدا. قالوا: لا أحد به حدا يعني لا أفسره كتفسير أهل الباطل، وسألت عنه ابن معين فقال أكف به ولا أحد به حدا. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء، يعني النزول المعلوم أنه يكون من العلو إلى التحت، هذا النزول المعقول. ولكن مثل ما سبق، إذا نزل ربنا جل وعلا فهو على خلقه، فوق خلقه كلهم، وينزل وهو على عرشه تعالى الله وتقدس، وهو نزول يليق بعظمته وجلاله، ليس كالنزول الذي يكون للمخلوق. فظل في هذا كثير من الناس. يقول: هذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله، يعني كونه على عرشه فيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج هو الصعود. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قال جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. وكل هذا على ظاهره يجب أن يؤمن به كما قال الله جل وعلا، من غير أن يؤول أو يعطل أو يكيف أو يمثل تعالى الله وتقدس. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة، يعني مؤمنة بما ذكر، آمنت بأن الله فوق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس بالهدى ودين الحق، واكتفى بهذا. قال: والأحاديث في مثل هذه كثيرة، كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. قال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله بما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما. الجهل يعني أنهم لا يبحثون عن الشيء الذي لم يذكره الله جل وعلا ولم يخبر به. لذلك يقول: والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، يعني ليس معنى ذلك أنه يعني يقصد بالجهل ذات الجهل، وإنما يقصد بذلك أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه كما سبق الكلام فيه، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى، حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وجهه يعني أن له وجه تعالى وتقدس، والذات تكون تابعة، ويعبر عن الشيء بما أشرف فيه. إثبات الوجه لله جل وعلا جاءت فيه نصوص غير هذه الآية. قال تعالى: قل أي شيء أكبر قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. يعني أنه يجوز أن يطلق على الله من باب الخبر السؤال شيء، وإلا لا يسمى شيء ولا يوصف بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا مثل ما قريبا من قول الرسول للجارية أين الله. وقد عاب أهل البدع هذا ويسمي أهل السنة الأينية، ما يقول كوثري ونحن من أهل البدع الذين هم ورثة الجهل صفوان. وقال تعالى يحذر ويحذركم الله نفسه، وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. كلمة الروح أيضا هذا مضاف إلى الله جل وعلا، ولكن النفس هل قال إن لله نفسا، أو أن المقصود بالنفس هو ذاته كما يقوله من العلماء؟ هذا هو الصواب. إن كان كثيرا من العلماء أثبت النفس كما يقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد، أول ما نبدأ به نفس ربنا، ذكر مثل هذه الآية ونحوها، ولكن الآية ليست صريحة في هذا، لهذا يكون المفسرون كثير منهم يقول نفسه يعني ذاته، يحذركم الله ذاته. فإذا سويته فنفخت فيه من روحي. الله جل وعلا نفخ في آدم من روحه حقيقة، فكانت فيه الحياة. ثم قال إنك بأعيننا، قال ولتصنع على عيني كما سبق. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال إنني معكما أسمع وأرى، يعني إن الله مع موسى وهارون وليس مع فرعون. إن كان يعني عندهما قريب يخاطبونه ويرونه، ولكن هذه معية تقتضي الحفظ والكلاء والنصر. والمعية علوم أنها لها معنيان، معية عامة ومقتضاها التخويف، معية خاصة لأهل الطاعة والإيمان والصبر وغير ذلك، وهي مثل ما في هذه الآية إنني معكما أسمع وأرى، ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ. وقال تعالى كلم الله موسى تكليما. ثم المعية يعني في اللغة معناها المصاحبة، والمصاحبة تختلف لاختلاف ما أضيفت إليه، فلهذا جاء بالكلام العربي الفصيح قولهم سرينا مع القمر، يعني القمر في السماء وهم في السماء، وهذا كلام معقول صحيح. يقول الإنسان معي مالي وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر. قال وقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، يقول علماء النحو إذا جاء المصدر من الفعل نفسه فكلام حقيقة، يعني إذا قلت ضربت فلان ضربته، إذا قلت ضربته فيحتمل الضرب أن يكون باليد وبالصوت أو يكون بالكلام أو يكون بغير ذلك. أما إذا قلت ضربته ضربا فيتعين أن يكون ضرب باليد، ومثل هذا وكلم الله موسى تكليما، يعني يتعين أنه الكلام المسموع المعقول حقيقة. والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، يكون صوت يسمع بحرف ينطق به. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. مثال هذا في القرآن كثير، يعني أنه ذكر هذه من باب الإيمان بالصفات، أنه يجب أن يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس، هكذا يعني أثبت أن لله نفس. والصحيح أن الذي عليه محققون أن المقصود بالنفس الذات، وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم. ولا شيء قبله، هو الأول، ولا شيء قبل جل وعلا وهو الآخر الباقي، ولا شيء بعده، تعالى الله وتقدس إلى غير باقي إلى غير نهاية، ولا شيء بعده. الظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن باطن علمه بخلقه. الباطن الصحيح أنه تفسيره مثل ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، الباطن أنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دونك شيء. أما قوله كذا والباطن باطن علمه بخلقه، هذا حقيقة الواجب أن يرجعه إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكتفي به في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، يعني الحياة الكاملة والقيومية التامة. فلهذا صار الحي يقتضي جميع صفات الذات، والقيوم يقتضي جميع صفات الفعل، قال الله وتقدس. ولهذا صارت آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لأن فيها هذين الاسمين: لا تأخذه سنة ولا نوم. ما ذكر أحاديث الصفات ذكر شيئا منها، وإلا حديث الصفات كثيرة. ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف به نفسه، وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم تراه العيون فتهده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. رأته القلوب يعني القلوب، يعني على حسب ما وصف الله جل وعلا به نفسه، آمنت به على حسب ما وصلت به، وصلت القلوب إليه من صفاته وأسمائه. هذا معناه أنها تيقنت ذلك، ومعلوم أن هذا يختلف باختلاف الناس. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.